وأهل السنة والجماعة يؤمنون أنه حق وأنه خارج كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أهل الأهواء والبدع ينكرون ذلك ويزعمون أن الدجال عبارة عن خرافة ولا حقيقة له، وضربوا بهذه الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال عرض الحائط، خيبهم الله في هذا الأمر. فالمسيح الدجال حق وهو من أمور الغيب التي أمرنا أن نؤمن بها أو بحقيقتها، لأن الذي أخبرنا عنها هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عن الدجال طويل، لكني أقتصر على ذكر الأحاديث التي اختصرتها من كتاب الشريعة. وهناك رسالة جميلة يعني قام بكتابتها الشيخ محمود أبو طارق جزاه الله خيرا، بعنوان غوث النساء والرجال بالمخرج من فتنة المسيح الدجال، ذكر فيها ما ينبغي عمله قبل ظهور الدجال وما ينبغي عمله أثناء يعني وعند ظهور الدجال، وكذلك ما ينبغي عمله عند مواجهته، وما يعني يفعله الإنسان إذا ابتلي بنار الدجال. فهذه رسالة نذكرها إن شاء الله عز وجل بعد ذكر الأحاديث التي اختصرناها من كتاب الشريعة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، ومن شر المسيح الدجال. وهذا هو الشاهد، تعاذى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أشياء كثيرة: فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وفتنة الغنى، وفتنة الفقر. وهذه كلها فتن، وكل إنسان له حظ من هذه الفتن، ومن شر المسيح الدجال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب القبر، وعذاب جهنم، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. إذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهدنا يعني آخر الصلاة وقبل التسليم بعد التشهد تستعيذ بالله عز وجل من هذه الأربع: من عذاب القبر، وعذاب جهنم، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. قال محمد بن الحسين رحمه الله أي الإمام الأجري: فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال، وعلم أمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال، فينبغي للمسلمين أن يستعيذوا بالله العظيم منه. وقد حذر صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة الدجال ووصفه لهم، فينبغي للمسلمين أن يحذروا ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال، فإنه زمان صعب، فأعاذنا الله وإياكم منه. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا جميعا من فتنة المسيح الدجال. وقد روي أنه خلق، يعني هذا من كلام الأجري رحمه الله، وهو في الدنيا موثق بالحديث إلى الوقت الذي يأذن الله عز وجل بخروجه، وهذا طبعا عليه أدلة. الحديث الذي بعد ذلك من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال ممسوح العين، عليها ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر. يعني هذا الحديث أعطى بعض أوصاف الدجال: ممسوح العين، يعني إحدى عينيه ممسوحة، ليست كالأعين السليمة التي فيها حدقة وبياض وسواد، إنما عينه هذه ممسوحة، وكلها يعني بلون واحد أو بشكل واحد، ومكتوب بين عينيه كافر، بين عينيه على جبهته مكتوب عليه يعني بين عينيه كافر. وهذه الكلمة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني سواء تعلم القراءة والكتابة وما تعلمش القراءة والكتابة الله عز وجل يعني يثبته في هذه الفتنة ويقرأ بين عيني الدجال هذه الكلمة كلمة كافر، وبهذا يعني يعلم أنه المسيح الدجال الكذاب. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، يعني أكثرت لكم من الحديث عن الدجال. إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج أدعج مضموس العين، ليست بناتئة ولا جحراء ولا جحراء، فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. واعلموا أو فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث بعض أوصاف الدجال. إن مسيح الدجال رجل قصير، إذن هو ليس طويلا، إذن دي علامة من علاماته أنه قصير. أفحج، أفحج يعني بين ساقيه تباعد، شوف الإنسان اللي هو في تقوس في ساقيه يعني متباعدتان إحداهم عن الأخرى. أدعج قيل يعني الدعج هو السواد، وقيل أنه يعني أدعج، والدعج هو شدة سواد العين مع شدة بياضها، وطبعا إحدى عينيه يعني عوراء مضموسة والأخرى ليست كذلك، فالدعج في هذه العين شدة السواد مع شدة البياض، شدة سواد الحدقة مع شدة سواد بياض يعني الجزء الأبيض فيه. مضموس العين كما مر في الحديث، يعني إحدى عينيه مضموسة، ليس بناتئة ولا جحراء، يعني لا بارزة بروز واضح ولا يعني منخفضة إلى الداخل، وإنما هي يعني وسط. ثم أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم يعني علامة قوية حتى نميزه بها، قال: فإن التبس عليكم، التبس عليكم أمره ومن شدة الفتن التي معه، فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور، لأنه يدعي أنه رب العالمين، يقول أنا ربكم، فهو كذاب. فإذا يعني أدركتم هذا الدجال وقال لكم هذا الكلام فلا يلتبس عليه أمركم، فهو أعور يعني إحدى عينيه عوراء، واعلموا أن ربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى وعز وجل، لأن هذه صفة نقص وصفة عيب، والله عز وجل منزه عن كل نقص وكل عيب، وهذا فيه دليل على إثبات صفة العين لله جل وعلا، إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذه علامة أخرى قوية، بل يعني أشد ما يكون من القوة. إذا أدركت هذا الزمان وزمان هذا الدجال فاعلم وتذكر حينئذ أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا أبدا، فحينئذ تكون على يقين بأنه الدجال الكذاب. الحديث الذي بعد ذلك من رواية النواس ابن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، يعني أكثر من ذكره ومن شأنه، حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني من كثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال تخيل الواحد منهم أنه يعني قريب منهم في طائفة النخل. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه الصحابة الوجل والخوف من ذكر الدجال، فسألنا فقلنا يا رسول الله، أو فسألنا فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، فإن يخرج وأنا فيكم لو ظهر وأنا موجود فأنا حجيجه دونكم، يعني أنا أخاصم الدجال وأنا أدافع عنكم أمام هذا الدجال، يعني اطمئنوا ولا تخافوا. وإن يخرج ولست فيكم فالمرء حجيج نفسه. فالمرء حجيج نفسه يعني خرج الدجال ولست فيكم، فكل امرئ يعني يدافع عن نفسه ويتحصن من هذا الدجال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة عن عما يعصم عن الدجال كما سيأتي في هذه الرسالة المشار إليها. وإن يخرج ولست فيكم فالمرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. إذن الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني استرعانا لله جل وعلا، ويعني رجى من ربه سبحانه وتعالى أن يعصم كل مسلم من الدجال. وهذا فيه دليل كما سيأتي في الرسالة أيضا أن من تمسك بدينه وبالإسلام يعصمه الله عز وجل من هذا الدجال. وطبعا ذكر الإمام الأجري رحمه الله أحاديث كثيرة جدا في باب الدجال، اقتصرت على ما ذكرت. هذه الرسالة القيمة التي تدل على استقصاء للأدلة التي وردت في الدجال عبارة عن مجموعة من التحصينات ضد هذا الدجال. أولا ما ينبغي عمله قبل ظهور الدجال، إيه اللي تعمله قبل ما يظهر؟ يعني حتى حاليا على كده أنت المفروض تبقى مستعد للدجال، الله أعلم يظهر متى، فتكون مستعد. ماذا تصنع أو تفعل قبل أن يظهر الدجال؟ الحصن الأول حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف. ما قدرتش تحفظ سورة الكهف كلها، حاول تحفظ 10 آيات الأولانيين. هذا أول عاصم وأول حصن من الحصون التي يعني يعصمك الله عز وجل بها من الدجال. الدليل عن أبي الدرداء قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. طبعا الحصون والأدلة كثيرة، فأنا يعني أقول على وجه السرعة بدون تعليم، لأن لو هنشرح كل حصن ودليله يبقى هنطول. الحصن الثاني معرفة أسماء الله وصفاته مع معرفة نقائص الدجال ومعايبه كما ذكرنا بعض عيوبه. عن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد يعني شعر كركوتي أعور مطموس العين ليس بنافئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم أو التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. إذا عرفت صفات الكمال وصفات الجمال والجلال لله عز وجل لا يعني يلتبس عليك أمر الدجال. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا كما ذكرنا في الحديث. الحصن الثالث فقه خوارق العادات، فالله عز وجل قد يجري الخوارق على يد الفاسق والكافر استدراجا وإمهالا. هو تظن أن الخوارق دي لا تظهر إلا على أيدي الأولياء والصالحين، فالله عز وجل قد يظهر الخوارق للعادات ولا نقول كرامات ولا معجزات، لأن المعجزات للأنبياء والكرامات لأولياء الله الصالحين، والدجال كافر. لكن هذا استدراج من الله عز وجل. الدليل قوله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، والدجال من أشد ما يكون في الضلالة، فالله عز وجل يمدد له في ذلك أي في هذه الضلالة. حسن الرابع الإخلاص في العبادة. الدليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الدجال فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ قلنا بلى. فقال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيزين صلاته بما يرى الرجل من نظر الرجل. يعني إيه؟ أنت وحدك عصلي صلاة سريعة، لكن لما تخش الجامع قدام الناس تعمل فيها إيه؟ يعني سيد الخاشعين. فالرياء والعياذ بالله ده هذا يجر للفتن، لكن لو أخلصت العبادة لله عز وجل كما نص هذا الحديث فالله عز وجل ينجيك من فتنة الدجال. الحصن الخامس طلب العلم. الدليل عن النواة وفيه قالوا فذلك اليوم الذي كسنه أتكفين فيه الصلاة يوم؟ قال لا اقدروا له قدره. يبقى الصحابة سألوا عنه لما قال لهم يعني لما سألوه كم يمكث في الأرض قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فشوف الصحابة سألوا عنه قالوا اليوم الذي كسنا يا رسول الله أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ اليوم اللي قلوا سنة نصلوا خمس صلوات بس ولا نعمل إيه؟ قال لا أقدر له قدرة. فدل بالعلم. إذن العلم نجاة من فتنة الدجال ومن غيرها من الفتن. الحصن السادس الانتصار على الفتن التي تسبق الدجال. اللي يحمي نفسه ويعصم نفسه ويستمسك بدينه ويعني يحاول أن يبتعد عن الفتن فهذا إن شاء الله عز وجل يعصمه من فتنة الدجال، لأن كل الفتن اللي قبل الدجال عبارة عن مقدمات لفتنة المسيح الدجال. الدليل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تضع لفتنة الدجال، يعني تمهد ليها. فمن نجا من فتنة ما قبلها نجا منها. اللي ربنا ينجيه من فتنة الدجال ما قبل الدجال سينجو إن شاء الله عز وجل من فتنته. الحصن السابع كثرة الحديث عنه وتعليمه وتعليمه لنسائنا وأولادنا. لما يكثر الكلام عن الدجال يبقى ده فيه خير، يبقى لسه يا معاذ متى يظهر الدجال؟ يظهر لما الناس تغفل عنه خالص، لحد يتكلم عنه في خطبة الجمعة ولا في درس ولا في أي شيء، يبقى خلاص الناس هي قربت تنسى الدجال أو تكاد أن يعني إيه أن تكون نسيته بالفعل، فحينئذ يظهر. الدليل عن الصعب بن جسامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى يترك الأئمة ذكره على المنابر. أول ما الناس ينسوا الدجال يبقى يظهر. الحصن الثامن السكنة في الأماكن التي لا يسلك عليها الدجال، يعني إن أمكن في بعض الأماكن محرم على الدجال. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ولا يقرب أربعة مساجد، مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى أو المسجد الأقصى. أرضي أربعة أماكن محرمة على الدجال أن يدخلها، فاللي يستطيع أن يسكن في هذه الأماكن فينجو من فتنته. التاسع كثرة التعوذ بالله من فتنته خاصة في الصلاة كما مر، والدليل مر ذكره. الحصن العاشر التمسك بالإسلام، التمسك بالإسلام، وقد مر الحديث اللي هو أنه لا يضر مسلما، والحديث اللي ذكرناه والله خليفتي على كل مسلم. ثانيا ما ينبغي عمله عند ظهور الدجال، أول ما يطلع الدجال تعمل إيه؟ أولا البعد عنه ولو بالفرار إلى الجبال. لو سمعت أن الدجال ظهر هو تقول روح اتفرج ولا شوف رايح عينيه الناس وتقول أنا إيماني قوي وما يقدرش يعمل معايا حاجة، لا فر، حتى لو تفر إلى الجبال. عن عمران رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. طبعا عنده خوارق وعنده أشياء أعطاه الله عز وجل إياها فتن رهيبة كما سيأتي الإشارة إلى بعضها. ثانيا مما ينبغي عمله عند ظهور الدجال معرفة خطورته وضرره على النساء والضعفاء بالذات. أكثر ما يفتن بالدجال النساء والأطفال أو الصغار أو الضعفاء. الدليل الحديث حتى إن الرجل يرجع إلى حريمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيربطها وثاقا مخافة أن تخرج إليه. يرجع الواحد يكتف حريمه في البيت، أمه بنته أخته كل الحريم اللي تبعه يربطها، لأن الحريم ده يعني على طول هتهج عليه، فيعني تفتن النساء بسرعة. أيضا من هذه الحصون ملازمة بني تميم، قبيلة بني تميم، والدليل ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني تميم أشد أمتي على الدجال. بني تميم أشد على أمتي من الدجال، يعني أقوياء جدا على الدجال، فمن لازمهم وكان معهم إن شاء الله عز وجل يعني يعصمه الله منه. رابعا صحبة الصالحين، عن أم سلمة مرفوعا وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه الله بالصالحين، يعني هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقول إن أنا مت فالله عز وجل يكفيكم الدجال بالصالحين من عباده. خامسا تسلية النفس بأن مدته قصيرة ولكنها خطيرة، يعني إيه أول ما يظهر الدجال وفتنته ظهرت صب نفسك إنه أيامه قليلة وهتعدي، يعني إيه أيامه قليلة ولكنها في نفس الوقت من أشد ما يكون خطورة. ها حديث من النواة وما لبثه في الأرض، قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. ثالثا التغذية بذكر الله عز وجل، غذي نفسك دائما بذكر الله سبحانه وتعالى. الدليل عن أبي أمامة رضي الله عنه وفيه قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان، الناس يعيش عليه في الزمان ده؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام. يعني الناس بدل ليه ما يعني عايزين يأكلوا ويشربوا، ولو ما فيش وكل الجوع، لو فيش شرب تعطش، لا ده انت ايه يعني التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل يعني يجري مجرى الطعام والشراب. ثالثا ما ينبغي عمله عند مواجهة الدجال لعنه الله، اول ما تشوفه ولقيته في وشه تعمل ايه؟ اولا التفل في وجهه، اول ما تشوفه على طول ابصق في وجهه، والدليل الحديث: من لقيه منكم فليدخل في وجهه. ثانيا قراءة فواتح سورة الكهف كما مر ذكره وذكر الحديث وذكرناه. ثالثا الأذكار التي تعصم من هذه الفتنة، هناك بعض الأذكار يعني أو أدعية تقولها إذا واجهت الدجال، منها ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير، نعوذ بالله من شرك، لم يكن عليه سلطان، لم يكن له عليه سلطان، لو دعوت بهذا الدعاء الله عز وجل يبعده عنك. رابعا قراءة فاتحة الكتاب، والدليل الحديث: فليقرأ عليه بفاتحة الكتاب. وهذا فيه رجل ضعيف وضعفه بعض علماء الحديث. خامسا اليقين بأن ناره جنة وجنته نار، لأن الدجال معه حاجتين، معه جنة ومعه نار، فلا بد أن توقن أن الجنة التي هي ظاهرة أنها جنة عنده هي نار، والنار التي تراها بعينك أنها نار هي جنة. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. اللي شايفه بعينك إيه؟ إنه يعني جنة فهي ناره، والتي تراها أنها نار فهي جنته. معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فمن أدرك ذلك منكم. شوف النهرين اللي معاه دول تعمل إيه؟ تروح للي ظاهر إنه ده نار ولا اللي ظاهره جنة؟ لو رحت للي ظاهره جنة هتخش النار بتاعته والعياذ بالله. طب تعمل إيه؟ قال: فأراد الماء فليشرب من الذي يراه أنه نار. لو عندك يقين إنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدق فعلا، هتروح للي شايفها نار بعينيه وتغمض عينك وتشرب هتلاقيها ماء بارد. فأراد الماء فليشرب من الذي يراه أنه نار، وليغمض عينيه ثم ليطأطئ رأسه، فإنه يجده ماء عذبا طيبا. غمض عينيك واشرب هتلاقيه ماء مثلج إن شاء الله. ثالثا العلم بأن من آمن به لا تقبل توبته بعد ذلك. اللي يؤمن بالدجال في اللحظة دي ويصدقه يبقى خلاص لا تقبل توبته، وهذا يؤدي للحذر الشديد من فتنته. وقد ورد في حديث: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن قد آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وذكر منها يعني فتنة الدجال والعياذ بالله. رابعا وأخيرا من ابتلي بنار الدجال، اللي يعني إيه وقع في فتنته وابتلي بناره، ماذا يفعل؟ أن يستغيث بالله جل وعلا أن ينجيه من فتنة الدجال. والدليل عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن ابتلي بناره فليستغيث بالله وليقرأ فواتح سورة الكهف فتكون عليه بردا وسلاما. نار الدجال إذا يعني ابتليت بها افعل هذا الأمر: من ابتلي بناره فليستغيث بالله، قل يا رب وامدد يدك لله عز وجل بقلب خاشع وتضرع لله سبحانه وتعالى، واقرأ فواتح سورة الكهف فتكون عليك بردا وسلاما إن شاء الله جل وعلا. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. والرسالة طبعا موجودة، اللي عايز يصورها ويحتفظ بها نفسه يعني ايه ويشوف الأمور الموجودة فيها إن شاء الله.